الحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديدا له، وهل اللباس الا وسيله من وسائل التعبير عن الذات؟ فكن حذرا في لباسك لانه يعبر لغيرك عن تقويمك للانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحليه في الظاهر تدل على ما في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل ان كيفيه اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانه والتعقل او التمشح والرهبنه او التصابي وحمل الظهور. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يمشيك ولا يجعل فيك مقالا لقائما، فلا تلزم لامسا. واذا تلاقى ملبسك وكيفيه لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والدفاع بعلمك، بل بحسن نيتك يكون قربة لأنه وسيلة إلى هداية الخلق للحق. وفي المأثور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: أحب إلي أن أنظر إلى الأنقار أبيض الثياب، أي لا يعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوسهم ما لديهم من الحق. والناس كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كأسراب الألقى مجهولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس المصابر، أما لباس الفنجي فغير قاس عليك حكمه. وليس معنى هذا أن تأتي بلباس مشوه، لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحكمه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب. ولا تستنكر هذه الأشارة، فما زال أهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والآداب واللباس، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، بعدما تكلم الشيخ في الحلية الماضية والتي قبلها عن طالب العلم ينبغي عليه أن يتحلى برونق العلم وجمال العلم وأدب الطالب المتعلم، وكذلك عليه أن يتحلى بالمروءة. وأمس شرحنا معنى المروءة، ومن المروءة التي ينبغي عليه أن يتحلى بها الرجولة. لذلك الشيخ هنا عقب بهذه الخصلة، قال: التمتع بخصال الرجولة، لأن الرجولة من المروءة. قلنا من أمس المروءة هي أن الإنسان يتحلى بالخصال الجميلة ومكارم الأخلاق ويبتعد عن الخصال الذميمة، وضربنا ذلك أمثلة. إنسان يجد واحد غريق يغرق في البحر فيقول: أنا مش فاضي أنزل أنقذه أو تتسخ ثيابي أو نحو ذلك. هذا إخلال بالمروءة، الإنسان ساقط المروءة. وقس على هذا، وأمس تكلمنا عن هذه الخصلة. فمن المروءة الرجولة، التمتع بخصال الرجولة، أن يكون الإنسان رجلا في تصرفاته، رجلا في أقواله، في أفعاله، يقول كلمة يلتزم بها، يعهد عهد مع آخرين يلتزم بهذا العهد، يتكلم بكلام الرجال. إذا تكلم صدق في قوله، وإذا وعد لم يخلف، وإذا عهد لم يغدر. وكما يقول الناس: يكون عند كلمته ويتحمل كلمته ويتحمل تبعة هذا هو رجل في فعله، رجل في أقواله، رجل في حركاته، رجل في أخلاقه، في آدابه، شجاع من الشجاعة، لا يخاف من المواطن الذي ينبغي أن يتقدم فيها، لا يخاف من السراب والأوهام والخيالات، يكون عنده قوة في قلبه وشجاعة وأعلام وقوة في الحق، ودفاع عن الحق حق. وليس معنى هذا التخوف انه يرمي نفسه في المهاوي مهاوي الردى ويهلك نفسه، لا، هو بالحق في محله وفي المكان المناسب في الوقت المناسب. الانسان قد يحتاج في بعض المعارك الى ان يتراجع عن اقدامه اذا راى انه امامه يفوقونه في العدد والقوه، اعداد ضخمه جدا، اعداد كبيره وضخمه وانت عدد قليل عندك، ويكاد الناس الذين هم معك لا يصبرون، فلا باس ان هو يرجع في هذه المعركه وتاخر حتى يعد العده ويتقدم مره ثانيه، لا باس، هذا لا ينافي الرجوله ولا ينافي الشجاعه، وهذا معروف المعارك. يقول الشيخ تمتع بتحقيق الرجوله من الشجاعه وشده الباس الحق ومكارم الاخلاق والبر في سبيل المعروف، يعني كلما تجد طريقا للمعروف تبذل فيه ولو شاهد سيره، كلما تجد طريقا للخير تبذل فيه وتعطي فيه ولو كان شاهد سيره. نفترض مثلا عندك 10 سبل لوجوه البر، مثلا سبيل مثلا في اعانه مسكين او فقير او شراء علاج لمثلا انسان مريض او نحو ذلك، وعندك مثلا 10 جنيهات لا باس انك تدفع بهذا 10 وهذا بهذا الجنيه وهذا الجنيه وهذا الثلاثه وهذا الاربعه حتى تقسم هذه العشر، يعني لا تترك سبيلا من سبل الخير الا وادليت بدلوك فيه، حتى اذا دعي يوم القيامه اهله تقوم انت معه وتكون من اهله، تكون من اهل هذا الطريق وهذا البر والخير. يقول حتى تنقطع دونك امال الرجال، يعني حتى يعجز الناس عن ان يصلوا الى ما وصلت اليه والى ان يحصلوه، يعني تسبق سبقا بعيدا، تسبق هنا وهناك فتنقطع دونك اعمال الرجال. وعلى الانسان ان يحذر ضد هذه الاشياء، فمن قله الصبر وضعف الجيش وضعف المكارم، فان هذه الاشياء تؤثر على العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق. اذا الانسان كان عنده صبر وقوه في قلبه وشجاعه في الحق، فانه لن يامر معروفا ولن ينهى عن منكر ولن يدعو الله جل وعلا ولن يتكلم بكلمه الحق. وضعف هذا الشخص وقل صبره تسلمه لخصومه بسرعه وبسهوله، يكون صيدا سهلا. ثم يقول الشيخ عليك بهجر الترفه والرفاهيه والتناعم والنعيم الذي هو اصبح الان داء هذا العصر. اكثر الناس الان يتنافسون في اي شيء، في الكماليات، اكثر الناس يتنافسون في الكماليات، وان بين الاساسيات غالب الناس يحصلونها، لكن اكثر الناس يتنافسون في الكماليات. ومن اجل هذه الكماليات والرفاهيه يقضون اوقاتهم ويضيعون اعمارهم ويبذلون اجسادهم وابدانهم في اعمال عظيمه جدا تاخذ من عمرهم كثير، وليس هذه الاعمال اعمال دينيه اعمال مما يتخربون بها الله جل وعلا، لا، هي اعمال مباحه، يعني احسن احوالها ان نقول هي مباحه، لكن لا ينبغي ان تاخذ كل هذا الوقت وكل هذا الجهد وكل هذا العمر وكل هذه الصحه، لان الصحه تمشي بسرعه تمر بسرعه كما جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. نعمتان مغبون يعني محذور فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الإنسان قوي وعنده صحة في شبابه فيعمل ويعمل 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 ويكد إلى أن تنتهي صحته ويذهب للشباب ويفاجأ بالكبر والشيخوخة تذبحه وتهب جسمه ويندم على ما مضى أن لم يكن قد أعد كما أعد. والفراغ نفس الشيء، الإنسان عنده وقت فاضي لا يعرف ماذا يصنع فيه فيقضيه بغير فائدة. كثير من الناس عندهم أوقات كثيرة فارغة، يعني يا ليت يكونون مثل الصف الأول إنهم يكدون هذه الدنيا. لا هؤلاء لا يكدون لا لدنيا ولا لأخرى، فتضيع أعمارهم أبان مأثورة ويأتون يوم القيامة بالحسرة والندامة. ليس عندهم أي شيء يشغلون به أوقاتهم، وهذا يسقط من عين الشرع كما قال عمر رضي الله عنه إني لأنظر للرجل فيسقط من عين، ليس من عمل الدنيا ولا من عمل الآخرة، يعني لا هو شغال للدنيا ولا شغال للآخرة. زي بتقول يعني بطال فاضي ما بيعملش أي شيء. لو فرض ان هو ما اشتغلش ما عندوش شغله ما عندوش عمل معين يعمل الاخره، يشتهي الاخره للاخره، الدنيا مزرعه اخره. لو فرض ان هو بينتظر وظيفه ليس عنده وظيفه، ينتظر عمل معين عنده وقت يحمد الله جل وعلا على هذه النعمه. كان السلف يتنافسون على الاوقات، يبحثون عن الاوقات، يعني يدفعون فيها اي ثمن. وذكرت لكم من قبل ان بعض السلف كان بدل من ان يمضغ الارز كان يطحنه صحنا حتى يقوم بسفه، يسف سف يعني يكون دقيقا. فقيل له لما تفعل ذلك؟ قال الوقت الذي بين الهضم بين المضغ والسف قدرت ان اعمل فيه 70 تسبيحة، يسبح 70 تسبيحة في وقت الفرق بين المضغ والسفسف. هذا حريص جدا على وقته، حريص على الدقيقة، حريص على الثانية. فكيف بالإنسان الذي يضيع أوقاته أباب مأثورا هنا وهناك يمينا وشمالا ويقول أريد أن أقطع أقتل الوقت أقتل الفراغ؟ من قال لك أقتل الفراغ؟ لا تقتل الفراغ يا أخي، حرام القتل هذا، هذا القتل لا يجوز، لأن الفراغ هذا والزمن هو عمرك ورأس مالك. هل ممكن واحد يكون عنده محل أو مشروع يفتح المحل هذا ويأخذ بضاعة يرميها في الشارع كل شوية يرمي قطعة 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 يقول والله البضاعة عندي كثيرة مش عارف أعمل فيها إيه؟ لا، يكون هذا مجنون. فكذلك اللي يقول أريد أن أقتل الفراغ وأقتل وقت هذا إنسان مجنون، لأنه يضيع رأس ماله. وراس ماله هو حياتك، حياتك عبارة عن نفس يخرج، كل نفس يخرج لأنه لا يدخل مرة ثانية ولا يعود. كل يوم يمر عليك تقترب من قبرك يوما، كل يوم يمضي من عمرك فإنك تقترب من قبرك يوما. وكان عائشة رضي الله عنها تقول لا خير في يوم لا أزداد به علما. وكان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قبل ان ياتي الصباح والفجر يرسل صبيانه يقول لهم اذهبوا فانظروا الشمس طلعت من اين، من المشرق او من المغرب، يعني خايف الساعة تقوم عليه قبل ان يستعد. يرسل صبيانه يقول روح شوف الشمس طلعت عين النهارده. فاذا قالوا له طلعت الشمس من المشرق فقال فكان يقول الحمد لله الذي نفع في اعمارنا، يعني الحمد لله الذي اخرنا واخر اعمارنا. واعطانا عمرا يعني اخر وقتا جديدا اخر يوم جديد. يحمد الله عز وجل على هذا ان هو يوم جديد معناه عالم جديد. وكان يقال ان اليوم يعني على لسان حالي يقول انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود الى يوم القيامة. انا يوم جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فاني لا اعود يعني الى يوم القيامة. فهذه نعمة كبيرة نعمة كبيرة ان الانسان يمد بعمره حتى يشتهر في عمل الصالح. فيقول الشيخ هنا هجر الترفق يعني عليك ان تهجر الترفق تترك الترفق. والهجر اعظم من الترك الهجر اعظم واكبر من الترك. انسان يهجر انسان خلاص لا يكلمه ولا يحدثه ولا يسلم عليه ولا يجلس معه الى اخره. الهجر شيء كبير. فيقول لك عليك ان تهجر الترفق والرفاهيه والتنعم. فيقول الشيخ هنا هجر الترفق. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول دائما الترف تلف الترف تلف وما ذكر الترف في القران الا مذموما. ما ذكر الترف في القران الا مذموما واهله مذمومون. لان الترف في الغالب يؤدي الانسان الى الغفله الغفله عن ذكر الله والغفله عن العبادات والغفله عن الاعمال الصالحه. والترف يؤدي بالانسان كذلك الى ارتكاب المصاعب والصعوبات لكي ياتي بالمال الذي يحصل به على التناعم والترف حتى لو سلك السبل التي فيها الشبهات فضلا عن الحرام. فيقول الشيخ لا تسترسل لا تسترسل في التنعم والرفاهية. يعني اذا فرضنا في لك وقت تتنعم فيه لا تسترسل فيه ما تخلوهوش طويل ما تمددش فيه. يعني لا بأس ان انت تترفه احيانا تذهب مثلا على شاطئ مثلا تترفه فيه احيانا مع مثلا ابنائك او نحو ذلك اذا لم يكن هناك شيء محرم كاختلاط او عري او كذا لا بأس ان الانسان يترفع احيانا مثلا يذهب الى مكان فيه نزهه يتنزه فيه ليس فيه محظور ينظر الى الخضره او الاشجار او كذا او نحو ذلك. لكن لا يسترسل. ما معنى لا يسترسل؟ لا يكون هذا هو ديدنه لا يكون هذا هو ديدنه دائما يفعل الشيء هذا. لا احيانا يروح عن قلبه يروح عن نفسه بالتنزه المباح لكن لا يكون هذا دائما. واحد يقول شهرين ثلاثه يقول لك انا اصيف فيهم شهرين ثلاثه كاملين طول السنه بيتعب ويكد ويشتغل ومن الصباح للمساء يقول تعالوا والله انا عندي شغل وعندي روحه وجايه وكذا. طيب جاك وقت فراغ والله رايح ارفع عن نفسي. طيب انت ماذا بقي لنفسك ولربك ولدينك؟ طول السنه شغال ماشي عشان تكد على اهلك واولادك تسعى عليهم. طيب جاءت اجازه اعمل شيء لاخرتك والله رايح اتفسع. طيب ماذا بقي؟ اذا كانت الحياه هي عباره عن كد وعمل للدنيا ثم الاخير تنزل وفسحه ماذا اعددت للقاء الله جل وعلا عندما تقف بين يديه كما جاء في صحيح البخاري ما منكم من احد الا وسيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. يعني كل واحد سيكلمه الله جل وعلا. وفي الحديث الاخر يقول له يعدد عليه نعم عبد الم ازوجك الم اجعلك تترأس يعني تكون رئيسا في قومك وتتربع ويعدد عليه نعمه. فينظر الإنسان عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن شماله فلا يرى إلا النار. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني لو صدقت حتى بالنصف تمرة، نصف تمرة سوي كم الآن، يعني ولو كان شيئا يسيرا. ويمكن هذا الفقير ما يقبل نصف التمرة ولا يقبل حتى التمرة، يعني بعض الفقراء يقول لك والله انا مش قادر اكل انا اشرب وتعبان، طب تعال اجيب لك حاجة، ما يرضاش يجي معك، تعال انت فيك جوع فيك كذا، انت وصل تعال جيب لك سمك او دجاج او كذا او لحم، لك لا 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 عاص فلوس. وبعض الفقراء في يمكن في بعض الدول يقول يريد الصدقة بالدولار، وهذا يمكن من العجائب، يعني حتى هذا ايضا موجود حتى هنا، تديله مثلا من جنيه لك لا انا عاوز بالدولار، يعني هذا فقير يعني يسموه ماذا متطور يعني. نعم نعم. فالقرض ان انسان عليه ان لا يكون الترفه والتنعم ديدنه وسبيله الدائم ولا مانع منه احيانا. يقول فان البذاذة من الايمان، البذاذة هي ترك الترفه وترك الرفاهية، وهذا جاء به حديث ان البذالة من الايمان، ذكر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ان البذالة من الايمان، يعني مثلا انت متعود كل يوم تروح المدرسة لازم تكوي البنطلون وتكوي القميص، من البذالة انت احيانا تترك الشيء هذا، مش شرط هو كل يوم كل مرة، من البذالة أن تترك هذا أحيانا، فإن هذا من الإيمان، فإن عباد الله ليسوا للمتنعمين وليسوا للمترفين، وليس هذا معناه أنك تروح وسخ وشكلك وحش ومنعكس، لا هذا شيء وهذا شيء آخر، يعني الثياب تكون نظيفة وجميلة لكن لا بأس أن تترك أحيانا الترفع فيها والتنعم فيها بالكوي او نحو ذلك. فالبذاذة هو ترك الترفع وترك التنعم احيانا. يقول يخذ وصية امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال واياكم والتنعم، يحذر من ارسل له هذا الخطاب اياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، عباد الله ليسوا بالمترفين. وذكرنا لكم في درس الجمعة أو السبت أن عمر بن الخطاب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير قد أثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فتأثر عمر بهذا شديد التأثر وقال يا رسول الله الفارس والروم ينامون على حرير وانت رسول الله تنام على حصير، فقال تكلمت امك يا ابن الخطاب اما تحب ان تكون له في الدنيا ولا في الاخره. ولما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت فاطمه الى بيت علي يسال عن علي، فاخبر ان عليا به غضب يعني بينه وبين فاطمه شيء، فذهب الى المسجد فبحث عنه فوجد عليا نائما على التراب نائما على التراب، فقال له قم يا ابا تراب، يعني سوسن قال له كذا كناه، فكانت هذه الكنيه احب الكنيه الى علي رضي الله عنه ابو تراب، قم يا ابا تراب ينام على التراب. علي بن ابي طالب المبشر بالجنه والذي لهم الفضائل تعلموا ينام على التراب، وسيد الذي آدم عليه السلام ينام على الحصير، إياك وتنعم وزي العجب، يعني وإياك وزي العجب، يعني إياك والتشبه بالكفار بالأفراد، زي العدم سواء في لباسهم أو في شعرهم أو في قصاصهم أو فيما في أي شيء يتزيون يصلح أن يكون زيا لهم. إياك وزي العجب. طبعا هذا الآن حدث ولا حرج، يعني شبابنا الآن يبحثون عن الموضة ليلا ونهارا سرا وجهارا، يعني ممكن يكون اليوم الشيء موضة وغدا تبطل هذه الموضة فتكسب السلع وتكسب الملابس لوجود موضة جديدة، حتى لو كانت الموضة التي أتت هذه الجديدة كانت من قبل مذمومة، وحتى لو كانت هذه الموضة الشرع يحرمها مثل القصاط الذي في الرأس والقزع الذي في الرأس ولبس الألبسة لبس الفانلات المقطوعة في الأكمام ونحو ذلك، هذه كلها موضات زي العجب. وحكم التحريم الشيخنا سيذكر الشيء هذا، لا يجوز للمسلم هو يتشبه بالعجم في زيه ولباسه وقصاص شعره ونحو ذلك. انت مسلم لك تميز باسمك وباسم الاسلام ولك استقلاليه في عقيدتك وفي اخلاقك وفي ادابك وفي لباسك، والذي يتشبه هو الضعيف لانك ضعيف تتشبه بمن هو تظن انه اقوى منك، لكن في الحقيقة المسلم هو القوي وهو الأعلى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لكن الخلل الذي أتى إلينا لأننا تركنا الإيمان وضعف إيماننا لو كان عندنا إيمان ما نقبل أن نتشبه بالكافر الذي يعبد الصنم في الليل او في النهار ويشرب الخمر في الليل ويبشر في الليل نتشبه به. وهذا من العجائب التي حصلت على شباب المسلمين، بل ان بعض المغنيين المشهورين في العالم عندما ذهب الى احد الدول وراى ان العرب يعني العرب المسلمين يعني المغرمون به قال لو علمت ان العرب ستستمع لغنائي ما غنيت، يعني احتقارا منه للمسلمين. وهو يعني هو كالانعام بل هم اضل من الانعام ومع ذلك يحتقر اهل الاسلام. لماذا؟ لانه وجد منهم الضعف والخوض وانهم مغرمون به. ازاي هو يغني والعرب المسلمون يستمعون لغنائه؟ يعني غناؤه اعلى واجل من ان يجلس هؤلاء يستمعون له. عنده هو عزة بالاسم وبنفسه. اذا المسلم هو احق ان يكون عزيزا وان يعتز بدينه وباسلامه وبكتابه وبنبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا في الرجال ففي النساء حدث ولا حرج، التشبه بذي العجب في النساء أكثر، التشبه بذي العجب وذي الكفار وثياب الكفار أكثر في النساء من الرجال، لأن بيوت الموضة العالمية كل يوم تخرج به جديد، والمرأة تنساق إلى هذا الجديد مهما كلفها ومهما كلف الزوج، حتى ان هذا قد يؤدي الى انهدام الكثير من البيوت وتدمير البيوت بسبب ان المراه تسقط كهل الزوج بالالبسه الجديده المضادات الجديده. اليوم هذا كان حلو غدا اصبح قبيح، اصبح لا ينبغي ان يلبس، اصبح فيه تخلف. هذا شيء عجيب، يلعبون هذه بيوت الموضه يلعبون للنساء لعبة عجيبة. يعني في احد السنوات كانت الموضة هي الحجاب، لا الحجاب الامامي، فوجئنا بأن الناس والنساء لبسنا الحجاب بصورة عجيبة جدا كثيرة، كثرة النساء التي لبسنا الحجاب. لكن هل نفرح؟ لا 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 نفرح لأمرين. الأمر الأول أن المرأة لم تلبس، هذا امتثال لأمر الله. الأمر الثاني وهو خطير أنهم بعد ذلك قالوا خلاص الموضة بتاع الحجاب راح تنزل موضة جديدة، فخلعنا الحجاب، فكانت هذه عبارة عن انتكاسة تشبه انتكاسة. فقد يقول الإنسان هؤلاء نسوا احتجابنا ثم ألقينا الحجاب فلا خير في الحجاب، فعرفت أن الحجاب هذا لا خير فيه، فيكون هذا فيه والعياذ بالله دعوة للإنسان الذي قلبه ضعيف ألا يدخل في الالتزام، وهذا مكر شديد، مكر شديد ينبغي أن ننتبه له. فيمكرون ويمكر الله. نفرح عندما يكون الحجاب موضع شيء عظيم، أقل شيء للمرأة تستتر، لكن ما وراء ذلك أدنى وأمر. إذا زي العجم كما قلنا والاختتام بزي العجم في النساء أكثر، فيجب على الرجل والمرأة أن يحذرا من زي العجم حتى زي الكفار. إياكم والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا. تمعددوا قيل إن هذا منسوب لقبيلة معاد، ولعل كان هذا فيها الخشونة أو نحو ذلك. واخشوشنوا يعني أحيانا تخشوش في طعامك ولباسك، يعني أحيانا تجرب أنك تترك الرفاهية، ممكن مثلا يوم من الأيام تجرب تأكل مثلا خبز يابس أو خبز مثلا مع زيت غالي، خبز مع ملح مثلا، جرب المش ظن يقول يحبوه المش أصلا. ممكن مثلا ياخذ خبز مع طماطم مثلا يجرب، يعني ليس شرط ان هو كل يوم يشرب الشوربة وياكل لحمة او دجاج او سمك او كذا، لا مش هقول لك عدس، يعني العدس برضه غالي، لكن ممكن نعم لا المش اصلا في بعض الاماكن اعتبروه اكل مرفه المش، نعم وغالي جدا، بس عندك يمكن عشان تخفت على العدس. إذا الإنسان أحيانا يجرب إن هو يخشوش، إذا كان متعود إن هو دائما ينام على فراش يجرب إن هو أحيانا ينام على الأرض مثلا، يجرب إنه ينوع فلا يكون حاله دائما حال المترفين، لأنه ما يدري أن النعم لا تدوم. هذا الأثر بقيته وليس موجود هنا، اخشوشنه فإن النعمة لا تدوم لا تدوم. كم من الناس كان مرفها وكان منعما وتغير حاله وتغيرت عليه الدنيا وخسر ما كان عنده من اموال وكذا، واحتاج ان يترك بيته او يترك عمارته او بلده ويسكن في مكان ضيق، فان النعمه لا تدوم. اخشوشينه فان النعمه لا تدوم. وهذا الكلام اولى ان يقال الان لشباب الاسلام، أو لا أن يقال هذا الكلام للشباب الذين هم سواعد الأمة المقبلة وعدتها المستقبل بعد الله جل وعلا، والتي يرجى منهم أن يأخذوا بأيديها إلى المجد والسؤدد. إذا هذا الكلام الآن يوجه إلى الشباب، ولا شك أن حال شبابنا الآن حال مخزي إلا من رحم الله، وحال مبكي، فإن إلا القليل بأن الشباب ما بين المقاهي والمخدرات والمصايب والمعاكسات وتضييع الأوقات هنا وهناك أو المشاجرات. تنظر لحال الشاب تبكي له منظر شعر رأس اللبس المشية التسكع الدخان طيلة الليل، لا يسكت لهم صوت ولا يأتي لهم معه، فإذا طلع الفجر بدلا من ان يصلوا في المساجد ويذهبوا الى بيوتهم هربوا الى بيوتهم عند الاذان او قبيل الاذان ينامون كالبهائم كالجيفه الى نصف النهار. هذا كثير من حال شبابنا الا من رحم الله. وما السبب في هذا الحال والتردي هذه الحاله؟ السبب هو من فتح علينا من القنوات الفضائيه القذره التي تاتينا بكل ما هب ودب وتغطي لنا كل السموم الخارجيه. فيجب على الانسان في بيته ان يتقي الله في اولاده وان ينصحهم، واذا كان اتى بهذا البلاء في بيته يجب ان يخرجه من بيته لانه يكون مسؤولا امام الله جل وعلا عن هؤلاء الشباب، يكون مسؤولا امام الله جل وعلا ولا يعصيه ويقول الله انا اعمل حصانة وشحصر القنوات. هذا كل الان كلام فاضي، كلهم الان لا فائده من هذا التشفير وغيره. اذا الانسان يتقي الله في اهل بيته ومنه تحت يده ويخرج هذه السطون والقنوات السطون الفضائيه والحشوش التي دمرت كثير من البيوت وكثير من الشباب. يقول الشيخ وعليك فازور عن زيف الحضارة، يعني ابتعد عن زيف الحضارة. الحضارة كلمة كلمة فقط، الحضارة والتقدم والتطور، وإلا هذه كلمات وإلا هي في الحقيقة مزيفة. الحضارة والتطور الذي نراه الآن والتمدن هو التطور في قتل الأبرياء والتطور في كيفية احتلال الدول وكيفية استعباد الفقراء والمساكين في هذه الدول. هذا هو التطور والحضارة عندهم، وإلا فماذا كسبت البشرية من هذه الحضارة والتطور إلا مزيدا من الدماء ومزيدا من الأسلاء هنا وهناك ومزيدا من سحق الفقراء والمساكين على مستوى العالم ومزيدا من استعباد واستذلال الأبرياء وسحق من يقضه المرض حتى يسلمه من القبر. هذه الحضارة كما قال القائل قتل امرئ في غابة قتل امرئ في غابة جريمة لا توصف وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. إذا وجد إنسان مقتول في غابة غابات أمريكا وأوروبا الجرائد تتكلم والإذاعة والتلفاز تتكلم، إن وجد إنسان مقتول مسألة كبيرة لهذه الدرجة. نعم، وجد إنسان مقتول تحت شجرة أو تحت بيت أو تحت جدار ويبدأ التحقيقات والمكاتب الفيدرالية تشتغل وكذا، موضوع ضخم جدا، ولكن قتل الشعب كامل مثل شعب العراق المسكين وشعب فلسطين المسلم هذه مسائل تحتاج الى منظرات ومواقف وجلسات ومناقشات واجتماعات على مدار 100 سنة. ما اقول على مدار 10 سنين، لا 100 سنة وما تنتهي. انظر الان مشكله فلسطين من 48 الان كم سنه؟ ها تبين 50 سنة ولسه كمان يمكن ان تبين 50 سنة زيك يعني، ولسه على مائدة المفاوضات. لكن واحد يموت في قرية او في غابة او قطة تموت في شارع من شوارع بريطانيا او فرنسا الجمعيات كلها تتحرك، جمعية حقوق الحيوان وجمعية كذا، جمعيات ضخمة. كيف انها انت وانت ماشي تدوس قطة بالسيارة ويسحب منك الرخصة وتوقف عشان قطة سبحان الله، لكن شعوب كاملة تذبح وتذبح وتنتهك اعراضها وثرواتها تؤخذ. هذا موضوع لسه محتاج وقت محتاج مفاوضات. هذه الحضارة الحقيقية. الوجه الاخر القبيح، الوجه الاخر القبيح في الحضارة الذي يدعيه هؤلاء، ونحن لم نرى الا هذا الوجه. يقول الشيخ ف فإن هذه الحضارة تؤنس الطباع وترقي الأعصاب، يعني الذي يعتمد على الأشياء الحضارية والتطور ما يروحش يركب السيارة ويركب عربية وكل حاجة عنده يقطع الزراير، هذا يؤنس الطباع ويجعل هذا الشخص يعني يفقد يكاد يفقد رجولته، قوة الجسم وقوة الشخصية تذهب مع التطورات، كل شيء تضغط على الزرار كده كل شيء جاهز، حتى الانسان الآلي الذي يزعمونه خلاص ماذا بقي للشخص؟ ما بقي له الا النفس بس، يجيبون واحد ياخذ النفس يدخل النفس ويطلعه، هذا الذي يبقى. يقول الشيخ: وانت لم تبرح مكانك مشغول بالتألق في ملبسك، يعني يقول الشيخ يصل المجدون الى غاياتهم وانت لم تبرح مكانك مشغول بالتألق في ملبسك، يعني قاعد وضب نفسك وفي شعرك وفي لبسك، والناس وصلوا الى غايات عظيمة ولا اهداف سامية ولا مجد وانت لسه بتصلح بالإملام، وان كان منها شيئات ليست محرمة ولا مكروهة، يعني في بعض الاشياء منها مباحة، بعض التجمل منه المباح، لكن بعض هذه ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتباه الشخص، يعني لبسك يحدد من انت، لبسك يحدد من انت، مجرد ان تشوف الانسان ولبسك تعرف من هو وماذا بداخله حتى بدون ما يتكلم، وهذا غير واضح لا يحتاج الى تفسير. يقول الشيخ: هل اللباس الا وسيله من وسائل التعبير عن الذات؟ يعني واحد يريد اتبع السنه بيلبس لباس السنه فترات كلها، هذا ما شاء الله عليه لباس السنه، واحد يريد اتبع ممثل ومغني يروح يدور على اللبس اللي يلبسه هذا المغني والشعار المكتوب عليه يلبس، تعرف مباشرة هذا الشاب من المغربين من المغني الفلاني المحبين للممثل الفلاني، اللبس عنوان على الانسان. يقول الشيخ: تقول حذرا في لباسك فانه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين، الانتماء يعني انتماء، انت منتمي للشريعة، منتمي للاسلام، منتمي للملتزمين، او منتمي للمخنثين، منتمي للمغنين، منتمي للممثلين، يعني احيانا متى يكون في زفة حول هنا متى فيصلي معنا ناس تعرف مباشرة ان هذول الفرقة بتاع الزفة من لباسهم بدون ما تسأل اي انسان، تعرف هؤلاء هم الفرقة التي سيقوم بالزفة، طبعا الحمد لله هم يصلوا هذه نعمة، لكن تعرف من لباسهم ان هؤلاء من الزفة التي تقوم بالرقص او الغناء او نحو ذلك بمجرد اللبس والذوق. ولهذا قيل: الحلية في الظاهر تدل على ميلك في الباطن، الحلية في الظاهر، حلية الإنسان في الظاهرة بشكل في الظاهر يدل على ميلك في الباطن بيميل أي شيء، والناس يصنفونك من لباسك، الناس يصنفونك من لباسك، أنت مع من؟ مع أهل الفسق والغناء ولا مع أهل الخير والصلاح؟ يقول الشيخ: وإن كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من كونه من الرصانة والعقل، إنسان عاقل، إنسان رصين، لبسه هادئ ولبسه فيه نوع من الحشمة أو التمشيخ والرهبنة، يعني يتشبه به الكبار أو الغوبان، يعني يحصل شيخا وهو ليس بشيخ، كما قال القائل: جعلتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا، يعني الشيخ الكبير، او التصابي وحب الظهور، يعني لباس الشهرة وحب الظهور، وهذا منهي عنه، لباس الشهرة منهي عنه، الانسان يلبس لباس كل الناس تنظر إليه، هذا منع عن ملبس الشهرة. وهذا له أحيانا تجد في الناس من يكون هكذا، الناس متعودة على الناس معين أو ألبسة معينة عادي مش الإنسان بينها، لكن تجد الإنسان يأتي يخرق هذه العادة، يأتي بلباس مثلا شديد اللون أو شديد اللمعان، لون الفاقع مثلا طقم كامل مثلا تجد لون واحد بلمعان شديد وكذا، ولا يعتاد الناس عليه. فأنت منهي عن لباس الشهرة الذي يجعل الناس يشاورون عليه، يقولون شوف فلان شوف فلان شوف هذا لباس شوف ماذا يلبس، فأنت منهي عن لباس الشهرة. يقول الشيخ فخذ من اللباس ما يزينك أو ما يدينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزة للامس، يعني البس اللباس الذي الناس لا تلمزك فيه تتكلم عليك فيه. يقول الشيخ وإذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم، يعني إذا كنت إنسان طالب علم ولباسك لباس ملتزم ومحتشم، يقول فهذا أحسن شيء وشيء عظيم جدا، وهذا من الطرق التي أنت تستفيد منها في الدعوة إلى الله جل وعلا. لا تأتي تدعو الله جل وعلا وعندك لباس شهرة أو لباس الفساق أو لباس المجان أو المغنيين. نعم.